بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: معرفة الأسماء وأسماء الكنى. قال: معرفة الأسماء وأسماء الكنى ومن يسمى بالذي به اكتنى. من المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، يعني مشهور بالاسم وليس مشهور بالكنية. قد يأتيك أحيانا في سند بالكنية، فإن كنت لا تعلم أن هذا ممن اشتهر بالاسم وله كنية قد يحصل لك إيش؟ لبس أنه شخص آخر فيذهب ذهنك إلى مكان بعيد. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكسه الذي قبله، لأنه قد يأتي في بعض الروايات مسمى باسمه فيظن أنه غيره، يعني راو مشهور بالكنية يأتي أحيانا بالاسم، هذا تنبه له. وكذا معرفة من اسمه كنيته هم قليل، مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، ومثل أبي هريرة على قول. قال: ومن اختلفت كناه أو تعددت، ومن كناه اختلفت، ومن غدت كثيرة كناه إذ تعددت. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، مثل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خارجة. قال ابن الصلاح: ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من المتأخرين فيه مختصر. وكذا معرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد. وكذا وهكذا من كثرت نعوته ألقابه، وفائدة ضبطه الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر، واشتباه الضعيف بالثقة والعكس. قال: من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه، أو وافقت كنيته اسم الأبي أو عكسه أمثاله في الكتب. ومن المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، أبوه إسحاق وكنيته أبو إسحاق المدني، أحد أتباع التابعين، يعني هذا قد يحصل فيه لبس أو ظن التصحيف. قال الحافظ رحمه الله: المديني نسبة إلى مدينة ما، والمدني نسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشد عن هذا إلا علي بن المديني، فإن والده من أهل المدينة. طيب، هنا ما قال المدني، قال المديني، هذا خلاف المشهور. قال الجوهري في الصحاح: إذا نسبت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قلت مدني، وإلى مدينة المنصور قلت مديني، وإلى مدائن كسرى قلت مدائني. قال أبو الفضل بن طاهر في كتاب الأنساب: قال البخاري: هو الذي أقام بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفارقها، والمدني هو الذي تحول عنها وكان منها. هذا أيضا قول، المشهور الأول، ولكن هذا قول أن هذا كله يقال للمدني، لمن سكن المدينة، لكن أنه إذا أقام بها ولم يفارقها يقال مديني، وإذا تحول عنها يقال مدني. وفائدة معرفة هذا النوع نفي الغلط عمن نسب إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق، فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو عكس هذا كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، فهذا فيه موافقة اسم الراوي لكنية أبيه. قال: أو كنية الزوجة، أو كان اسم من عنه روى اسم أبيه فاسمعن. كذلك معرفة ما لو وافقت كنيته كنية زوجته، كأبي أيوب وأم أيوب وأبي الدرداء وأم الدرداء، يعني قد يقع الإنسان في الوهم يأتي في حديث عن أم الدرداء، فالذي لا يدري أن أم الدرداء تشابه أبي الدرداء في الكنية سيقول لها لعله خطأ، لعله عن أبي الدرداء، حتى لا يقع الإنسان في الوهم معرفة هذا. وأبي الدحداح وأم الدحداح كلهم صحابة مشهورون. وكذا معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه، كالربيع بن أنس عن أنس، ومالك بن أنس أيضا، بعضهم يظن أنه أنس بن مالك فلا، فأبو الربيع بكري، ونسبة إلى بني بكر قبيلة من العرب لا إلى أبي بكر الصديق، وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. قال: من نسب إلى غير أبيه، ومن إلى غير أبيه نسب أو أمه في نسبة كانت أبا. ومن المهم معرفة من نسب إلى غير أبي، وفائدة ضبطه دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم، أو دفع ظن الاثنين واحدة عند موافقة اسميهما واسم أبي أحدهما اسم الجد الذي نسب إليه الآخر. ومثاله المقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لأنه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو. قال الحافظ، هذه فائدة ثانية: وقد نسب عمرو إلى كندة، يقال المقداد بن الأسود الكندي، أو المقداد بن عمرو الكندي، وليس منها، وإنما هو بهراني نزل في كندة. فإذن المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود حصل فيه إيش؟ نسبتان على خلاف الأصل، قيل له الزهري لأنه تبناه، لا، قيل نسب الأسود الزهري لأنه تبناه، وإلا ليس هو أبوه، وقيل له الكندي لأنه نزل كندة. فنسب إليها فاتفق له ما اتفق لولده. وهكذا معرفة من نسب إلى أمه كبلال بن حمام الحبشي المؤذن، أبوه رباح، وسهيل سهل وصفوان بنو بيضاء، وهو أبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي الفهري، قال ألا في هذا النوع مغلطاي والنووي، أو غير من في الفهم منه يسبق أو اسمه وأصله يتفق. ومعرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، مباشرة عندما تسمع الحذاء تقول هذا إما يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية أو يعمل فيها، لكن هذا النسبة ليست إلى ما يسبق إليه الفهم، ظاهر أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. ومن هذا أيضا بعض الرواه يقال فيه اليهودي، هل هو يهودي فعلا؟ لا، هو ثقة، ذكر الخطيب البغدادي اثنين في تاريخ بغداد يقال لهم اليهودي، عبد الله بن محمد اليهودي والآخر ما أذكر اسمه، قيل لهم اليهودي لأنهم سكنوا درب اليهود وإلا ليسوا بيهود. وفائدة معرفة ضبطه معرفة، وأيضا مثل هذا النوع الضال، معاون عبد الكريم الضال، قيل له ضال لأنه ضل في طرق مكة ليس أنه ضال المنهج. وهكذا الضعيف، عبد الله بن محمد الضعيف قالوا لأنه كان ضعيف الجسم. وأيضا الفقير يزيد الفقير، لا لأنه فقير ولكن كان عنده ألم في فقار ظهره. وهكذا وفائدة معرفة ضبطه معرفة الأمور على وجهها وإنزال الشخص منزلته، وربما ينشأ عنه الترجيع عند التعارض والجمع عند من أثبت تلك النسبة أو نفاها ودفع توهم التعدد. وهكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، كمحمد بن بشر ومحمد بن السائب بن بشر، الأول ثقة والثاني ضعيف وينسب إلى جده فيحصل اللبس، وقد وقع ذلك في الصحيح وغيره. قال أبوه والجد وهذا كالحسن ابن الحسن ابن الحسن فاستخبرا. ومعرفة من اتفق اسمه اسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن من زيد بن الحسن من زيد بن الحسن. يعني معرفة هذا حتى لا يقع الإنسان في الوهم، لا يقول في تصحيف في زيادة في سقط. قال أو اسمه وشيخه فصاعدا، أو شيخه ومن إليه أسندا. وهكذا معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول بن مسلم القصير والثاني أبو رجل العطاردي والثالث بن حسين الصحابي رضي الله عنه. ومن هذا الطريق روى مسلم حديث نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء، يعني به من؟ عمر الذي كان ينهى عن المتعة. وصنف في هذا أبو موسى المديني جزءا. وكذا معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو المراد في قول الناظم أو شيخه ومن إليه أسند، قال الحافظ ونوع اللطيف لم يتعرض له بالصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرار أو انقلابا، يعني تجد التلميذ بنفس الاسم والشيخ ثم شيخ الشيخ نفس اسم التلميذ، قد يظن ظن أن الإسناد فيه انقلاب. ومثاله البخاري وعبد بن حميد، روى عنهما مسلم ورويا عن مسلم، الأول مسلم الحجاج القشيري صاحب الصحيح والثاني مسلم إبراهيم الفراهيدي، فيكون مسلم عن البخاري عن مسلم، ما من هذا الحجاج عن الفراهيدي عن البخاري عن الفراهيدي، وهكذا عبد بن حميد. قال معرفة الأسماء المجردة والكنى والأسماء المفردة، ولتعرف الأسماء التي تجردة، كذا الكنى تعرفها والمفردة. ومن المهم معرفة الأسماء المجردة، ما معنى المجردة؟ أي عن الكنى والأنساب والألقاب، يعني يذكر الاسم فقط، الراوي هذا اشتهر بالاسم فقط، أعم من أن يكون أصحابها ثقات أو ضعفاء، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد أي بكونها ثقات أو ضعفاء، كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابادي ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ورجال الكتب الستة لعبد الغني المقدسي في كتاب الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، ولخصه ابن حجر في تهذيب التهذيب، وغير ذلك من المؤلفات. وقوله كذا الكنى، أي كذا من المهم معرفة الكنى المجردة من الأسماء والأنساب والألقاب، والمفردة أي التي لم يشارك فيها أصحابها. وفائد الضبط فائد ضبطه الأمن من ظن تعدد الراوي الواحد المكنى في موضع المسمى في آخر، وكذا معرفة الألقاب وفائد ضبطه الأمن من ظن الواحد اثنين حيث يجي مر باسمه ومر بلقبه، والألقاب تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية كأبي الزناد، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. وقوله والمفردة أي ومن المهم معرفة الأسماء المفردة، وهي التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها، وقد صنف فيها أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، وتعقبه في أشياء أبو عبد الله بن بكير، ومن أمثلته أحمد بن عجيان الهمداني صحابي، وزر بن حبيش التابع الكبير وغيرهما. يعني لم يشارك أحمد بن عجيان أحد ولا زر بن حبيش في هذا الاسم. معرفة الأنساب والألقاب، ومثلها الأنساب والألقاب في كثرة يعرفها الطلاب إلى البلاد أو إلى القبائل أو وطن أو صنعة فسائل. ومن المهم معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وجمع قبيلة وهم بنو الأب الواحد، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة للمتأخرين، لأن المتقدمين كانوا يعتنون بحفظ أنسابهم ولا يسكنون المدن والقرى غالبا بخلاف المتأخرين. وتارة إلى الأوطان، وهو جمع وطن، وهو محل الإنسان من بلدة أو ضيعة أو سكة، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة للمتقدمين، أو ضيعة أو حرفة أو سكة أو غيرها من صاحب أو جيرة، وربما فيها أتى اتفاق أو اشتباه فيه وافتراق، وربما قد وافقت ألقابا. واعرف لكل ما ترى الأسباب. قال: والنسبة إلى الوطن أعم من يكون بلادا أو ضياعا، وهي المزرعة أو سككا، وهي المحل والطريق أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، وقد يقع فيها الاتفاق كالقرشي والقريشي، والاشتباه في اللفظ كما تقدم في الأسماء. وقد تقع الأنساب كألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. ومن المهم معرفة أسباب الألقاب والنسب التي باطنها خلاف ظاهرها، مثل محمد بن سنان العوقي باهلي نزل بالعوقة بطن من عبد القيس فنسب إليها، ومنهم معاوية بن عبد الكريم الضال لقب بذلك لأنه ظل في طرق مكة وهو من أفاضل المحدثين، وعبد الله بن محمد الضعيف كان ضعيفا في جسمه، وممن ألف في الألقاب عموما جماعة منهم أبو بكر الشيرازي وابن الجوزي والحافظ بن حجر والسخاوي، وصنف الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري في أسبابها. قال: معرفة الموالي. ثم الموالي كن بهم ذا عرفي بالرق والإسلام أو بالحلف من أسفل أو علا، وكن بالإخوة والأخوات عارفا ذا فطنة. ومن المهم معرفة الموالي، من أعلى كالمعتق والمحالف، ومن أسفل كالمعتق والمحالف أو المحالف، وهذا المحالف بالإعتاق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. دائما يمر بنا فلان مولى آل فلان، مولان مولى آل فلان، هل هو دائما أن هذا أعتقوه أو أعتقوا أباه أو أعتقوا جده؟ لا، لا يلزم هذا فقط، فهناك ولاء غير هذا، فقد يكون ولاء بالحلف ولاء بالإسلام ولاء بالإعتاق، فيعرف هذا. ومعرفة هذا النوع، لهذا يقول البخاري يقال له إيش؟ الجعفي، وهو ليس بعربي ومع ذلك ينسب للجعفيين. لماذا ينسب للجعفيين؟ لأن جده أو بعض أجداده أسلم على يد بعض الجعفيين، فلهذا يقال له الجعفي. هذا ولا إيش؟ إسلام. ومعرفة هذا النوع مهم، فمن أضيف إلى القبيلة وهو مولى لهم قد يظن أنه منهم، فيترتب على ذلك خلل في الأحكام الشرعية في الأمور المشترط فيها النسب كالإمامة العظمى ونحوها. هنا فائدة تحت، ذكر السخاوي غير بعض الأمور كالكفاءة في النكاح، ولكن هذا ليس عليه برهان، فإن الكفاءة في الدين، ولهذا أعرضنا عنه ولم نذكر إلا الإمامة العظمى فتنبه. يعني بعضهم يقول معرفة الإنسان وقبيلته، وإذا كان مولى يعرف مولى ماذا، هل هو مولى عتق أو مولى إسلام، حتى يعرف، لأنه يحتاج إلى بعض الأحكام الشرعية تكون خاصة به، وذكر منها النكاح، أنه إن لم يكن صاحب، يعني إذا كان مولى لا يزوج أو نحو ذلك، هذا الكلام باطل، فلهذا لم نذكره. وممن صنف في الموالي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي، لكن في المصريين فقط. ومن المهم معرفة الإخوة والأخوات، وفائدة ضبطه ألا يظن من ليس بأخ أخا، للاشتراك في اسم الأب ودفع توهم اتحاد التعدد بظن الغلط. وممن صنف في هذا علي بن المديني وأبو داود ومسلم والنسائي وأبو العباس السراج والدمياطي وغيرهم. نزيد ويكفي. قال: آداب الشيخ والطالب. كذاك آداب الشيوخ العلمي وطالب العلم وسن الفهم للحمل عنه والأدى والتعرف. وفي هذا إشارة إلى آداب المحدث وطالب الحديث وسن التحمل، سن التحمل والأداء. قال ابن الصلاح رحمه الله: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه، فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرئاسة ورعونتها. وما ذكره ابن الصلاح يشترك فيه الشيخ والتلميذ. ومن الآداب التي ينفرد بها الشيخ أن يحدث متى احتيج إليه، ولا يكتم العلم، ولا يترك اسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار في مجلس التحديث كما كان يفعله مالك وغيره، وأن يمسك عن التحديث إن خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، ويتخذ مجلسا للإملاء، وأن يكون له مستملا يقظ، وأن يجعل مجلسه وتحديثه هو المسجد كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من بعدهم إلى يومنا هذا، وإلى الله المشتكى من هجران المساجد والإعراض عن أخذ العلم فيها والرجوع إلى المدارس التي هي منزوعة البركة قليلة الفائدة. وأما الآداب التي ينفرد بها الطالب فكثيرة منها توقير شيخه وإجلاله والأخذ عنه وإدلال الغير عليه، ولا يمنعه من طلب العلم الاستفادة الحياء والكبر وضبط الفوائد وتقييدها لحديث قيد العلم بالكتابة ومذاكرة العلم فحياته المذاكرة، وزمام ذلك كله العمل بذلك العلم وتطبيقه والخلاص من المخالفات والبدع والبعد عن أخذ العلم عن أهل العلم عن أهل الأهواء ولزوم أهل العلم الصالحين من غير وغير أهل العلم الصالحين وغير ذلك. وقد ألفت كتب في ذلك كثيرة منها الجامع للخطيب وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة وحلي الطالب العلم البكر أبو زيد وأخلاق العلماء الأجري وغيرها كثير وأما سن التحمل والأداء فمعرفته أمر مهم، فالصحيح في سن التحمل هو التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا ترجيح، وهناك فرق بين وقت التحمل وقت الأداء. في وقت الأداء يشترط ماذا؟ في العدل شروط التي تقدمت، لكن عند التحمل لا يشترط تلك الشروط، إنما يشترط إذا كان طفل التمييز. وهذا ترجيح ابن الصلاح والنووي وابن كثير والعراقي وابن حجر والسيوطي والسخاوي والألباني والوادعي، والناس يختلفون في سن التمييز، فمنهم من يميز في الخامسة ومنهم من يميز في السابع وغير ذلك. قال: مسألة، هل يصح سماع الكافر؟ يصح سماع الكافر إن أداه بعد إسلامه بالاتفاق، ومن أدلته حديث جبير بن مطعم حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم، فسمعه حين أذن يقرأ في المغرب بالطور ثم أداه بعد إسلامه، والحديث أخرجه الشيخان. وأما سن الأداء فالصحيح أنه لا يتقيد بسن معين، وإنما يقيد بالاحتياج والتأهل والتأهيل لذلك، ومختلف باختلاف الأشخاص، بعضهم قيده لكن الصحيح عدم التقييد. قال ابن الصلاح: وأما السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخوف ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه، فالناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.